بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر عن هذا التأخر غير المقصود الناشئ عن بعض المشكلات في الشبكة. كنا في شرح ما يتعلق بالعلل التي تقدح في الاحتجاج بالسنة، وقد ذكر المؤلف منها 3 علل. العلة الأولى منها الانقطاع، وذكرناها، ونصل الآن إلى القادح الثاني، وهو العلة الثانية، وهي الإرسال. والإرسال هو أن يحدث التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الصحابي، فيقول التابعي مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهذه المراسيل مختلف فيها، فعند جمهور أهل العلم أن مراسيل الكبار الذين لا يروون إلا عن الصحابة يحتج بها، لأن جهالة عين الصحابي لا تضر إذا ثبتت صحبته. والتابعي الكبير الذي لا يرسل إلا عن الصحابة كسعيد بن المسيب وأضرابه لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما سمعوا من الصحابة. وهذا القول وجيه، وهو اختيار الإمام الشافعي. وبعضهم يحتج بالمراسيل مطلقا، وقد روي ذلك عن مالك فقال: إن التابعين جميعا لا يرسلون إلا ما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يرسلون، فإذا استفسروا ذكروا ممن سمعوا الحديث من الصحابة. وبعضهم خصص بعض التابعين الذين اشتهروا بالرواية عن بعض التابعين، كبعض صغار التابعين الذين رووا عن كبارهم أو واسطهم كالزهري ونحوه، فلم يقبلوا مراسيلهم وقبلوا مراسيل الكبار. قال: ومثاله احتجاج أصحابنا على افتقار النكاح إلى الولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. المالكية يرون أن أركان النكاح، أركان عقد النكاح 6، وهي الصيغة التي هي الإجاب والقبول، والطرفان اللذان هما الزوج والزوجته، والولي الذي يقوم بأمر الزوجة ويقوم على ولايتها، والصداق. ويرون أن الشهود ليسوا ركنا من أركان النكاح، ولكن لا يصح النكاح إلا لا يصح الدخول ولا يحل الدخول إلا بعد الإشهاد. والشافعية والحنابلة يرون أن الأركان 6، فيثبتون ما أثبته المالكية ويخرجون الصداقة، ولكنهم يثبتون الشهود، فيرون أن أركان النكاح هي الزوجان والصيغة التي هي الإجابة والقبول والولي والشهود، ولا يرون أن الصداقة ركن من الأركان. والحنفية يرون أن العقد له ركنان فقط، كل عقد أيا كان عندهم له ركنان فقط، هما الإجابة والقبول، ويرون أن البقية شروط، ولا يرون الولي شرطا في صحة النكاح، لأنهم يرون أن الزيادة على النص نسخ، وأن الله سبحانه وتعالى قال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فأحال الرضا إلى المرأة دون ذكر الولي، وذكر الولي زيادة، والزيادة على النص نسخ، والناسخ لا بد أن يكون مساويا للمنسوخ في درجة القوة، والمنسوخ هنا قرآن متواتر، والناسخ ليس كذلك وهو الحديث. قال: ومثاله احتجاج أصحابنا أي المالكية على افتقار النكاح إلى الولي، أن الولي ركن من أركان النكاح، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هذا الحديث رواه 20 من الصحابة الكرام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف هو من رواية أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي مرسلا من حديث ابنه أبي بردة بن أبي موسى، وروي أيضا موصولا بذكر أبي موسى. فقال بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فيقول أصحاب أبي حنيفة الذين لا يشترطون الولي، هذا يرويه أبو إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي، عن أبي بردة، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن أبا بردة أرسله ولم يذكر أباه في رواية أبي إسحاق السبيعي، وأبو بردة لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في بعض الروايات عن أبي إسحاق السبيعي، وإلا فقد روى عنه عدد من الأئمة الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. والجواب عنه عند أصحابنا أي عند المالكية أن المراسيل مقبولة عندنا، هذا الجواب الأول، أن المراسيل مقبولة عندنا وأنها حجة، لأن التابعية لا يسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جزم بصحته إليه، وإذا عرفنا أنه لا يحدث إلا عن صحابي فلا يهمنا عين الصحابي، لأن الصحابة جميعا عدول. ووجه أخذ المالكية بالمراسيل هو ما بينه بقوله: فإنه لم يزل التابعون رضوان الله عليهم يرسلون الأحاديث ويحتجون بها للعلم بأنهم لا يرسلون إلا عن عدل، أي عن الصحابة الكرام. وقد قال محمد بن إسحاق الإمام: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب، عن باب المراسيل. ومحمد بن يحيى هو الإمام الذهلي، وهو شيخ للبخاري ومسلم، ولكن حصلت مشكلة بينه وبين البخاري، فكان البخاري إذا ذكره في الصحيح لا يذكره باسمه المشهور به وهو محمد بن يحيى، بل يقول حدثنا محمد ولا ينسبه، أو يقول محمد بن خالد أو محمد بن عبد الله ينسبه إلى جده أو جد أبيه، وحذف مسلم أحاديثهما جميعا من الصحيح، فحذف أحاديث البخاري وأحاديث الذهلي من صحيحه. سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب، ومحمد بن إسحاق النيسابوري هو المعروف عند المحدثين بإمام الأئمة، وقد اشتهر لدى أهل الحديث وأهل العقائد أيضا بذلك، وأبو بكر محمد بن إسحاق من المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي. سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب، أي باب المراسيل، فقال حديثه، أو عن هذا باب لا نكاح إلا بولي، فقال حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة صحيح عندي، معناه أن أثبت الناس في أبي إسحاق حفيده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق. وأبو إسحاق السبيعي روى عنه عدد من الأئمة كشعبة بن الحجاج ومطرف بن عبد الله بن الشخير، و عدد كبير من الأئمة رووا عنه هذا الحديث، وجمهورهم رووه عنه عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه شعبة عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإرسال، ورواه كذلك ابنه يونس بن أبي إسحاق عنه عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فقلت: رواه شعبة والثوري، سفيان الثوري كذلك، عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أي بالإرسال. قال: نعم هكذا رويناه، ولكن رواه إسرائيل عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسنده. فإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق هو أثبت الناس في جده أبي إسحاق، وهو أثبت من أبيه، وقد رواه معه على ذلك أيضا مطرف بن عبد الله بن الشخير وعدد من الأئمة. فالذين رووه عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم 9 تقريبا من أصحاب أبي إسحاق، فأسندوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسندوه أي رفعوه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا يحدثون الحديث فيرسلونه، فإذا قيل لهم عمن أسندوه. فالتابعون قد كانوا كما روى عنهم ذلك محمد بن يحيى الذهلي، كانوا يرسلون الحديث إذا كان ذلك في بيان حكم أو استدلال، فإذا سئلوا عمن، أي إذا قيل لهم عمن هذا الحديث، أي عمن رويتموه، أسندوه حينئذ يذكرون الصحابية ولا يسقطون أحدا من الإسناد. وقد رواه أيضا جماعة عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواه عدد من الأئمة، وقد ذكرنا أنهم يقتربون من 9 تقريبا، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى الأشعري، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه أيضا غير أبي موسى 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كون الحديث زيادة على النص يجاب عنه بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الولي في قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالراجح أن المقصود بالذي بيده عقدة النكاح الولي، لأن عقدة النكاح هي الإجابة لا القبول. وقيل المقصود بالذي بيده عقدة النكاح الزوج، القادح الثالث الوقف، أن يكون الحديث موقوفا على التابعي، على الصحابي أقصد، أن يكون من كلام الصحابي غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثاله احتجاج أصحابنا أي المالكية على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، والاعتكاف هو المقام في المسجد للعبادة المخصوصة، أن لا يخرج الإنسان من المسجد بقصد العبادة المخصوصة. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في آيات الصوم في سورة البقرة، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. واختلف هل يشترط للاعتكاف الصوم أن يكون المعتكف صائما أو لا يشترط ذلك، فذهب أبو حنيفة ومالك، وهي أيضا رواية عن أحمد، وقول للشافعية أن الاعتكاف يشترط له الصيام، وأنه لا يصح الاعتكاف من غير صيام. وهذا مروي عن ابن عمر وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا قال به من التابعين الزهري، وقال به من أتباع التابعين الليث بن سعد والثوري وغيرهم. والمذهب الشافعي وكذلك رواية عن أحمد أن الاعتكاف يصح من غير صيام، فيصح عندهم في الليل، في الليل والنهار وفي أي ساعة دخل الإنسان المسجد ينوي عند دخوله فيقول نويت سنة الاعتكاف، ويدخل المسجد ويجلس فيه ما بدا له، ثم يقوم ولا يلزمه أن يكمل يوما أو يوما وليلة. عند المالكية أقل ما يطلق عليه اعتكاف هو يوم وليلة. وإذا نذر الإنسان الاعتكاف فعند الشافعي ورواية عن أحمد يكفيه أن يجلس ساعة في المسجد فقط، وعند المالكية والحنفية لا بد أن يجلس في صيام يوما وليلة. والسنة العملية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكف في الأصل إلا في رمضان، فاعتكف أولا 10 الأوائل، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف 10 الأواسط، فأتاه فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف 10 الأواخر من رمضان، ولم يزل يعتكفها بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وكان يحوز له مكان بحصير، فإذا جلس أو سجد لم يروه، وإذا قام رأوه، قام أو ركع رأوه صلى الله عليه وسلم، قد احتجر مكانا من المسجد بحصير. واستمر على ذلك إلى رمضان الذي توفي فيه، لكنه في عام من الأعوام أراد أن يدخل معتكفه، فرأى أقبية كثيرة في المسجد، فقال ما هذه؟ فقيل نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يعتكفن معه، فقال البر ترون بهن. فظن أن ذلك مدعاة لحصول التنافس والغيرة، وأنه لم تقصد به العبادة، فلم يعتكف، وحتى كان من شوال، فاعتكف 10 أيام من شوال. فاحتج احتجاج المالكية على أن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، بما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا الحديث أخرجه الدارقطني في السنن، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، ولكنه معلل، فإنه تفرد به سويد بن سفيان، سويد أقصد بن سعيد، سويد بن عبد العزيز عن سفيان بن حسين، وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعفه أكثر الأئمة، ولذلك لا يقبل تفرده فيما تفرد به. ولهم أدلة أخرى، منها دلالة الاقتران، أن الله ذكر الاعتكاف مع أحكام الصيام في آيات سورة البقرة، ودلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يقتضي الوجوب، وإنما يقتضي الإباحة والندب. فيقول أصحاب الشافعي الذين لا يرون اشتراط الصوم للمعتكف الاعتكاف، هذا موقوف على عائشة، وقد قال البيهقي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والجواب عند أصحابنا أن الحديث رواه عطاء عن عائشة، وعطاء بن أبي رباح من الأئمة، من أئمة التابعين، وقد روى هذا الحديث عن عائشة موقوفا، ورواه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعا. وحينئذ يكون هذا مما تردد بين الوقف والرفع، وهذه علة من العلل عند أهل الحديث. قال وإذا ثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق فلا يضر وقفه من طريق آخر، لكن لم يثبت الرفع في الواقع، لأن الطريقة التي ذكر فيها رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مدارها على سويد بن عبد العزيز، وهو مضعف عند أكثر أهل الحديث. ويحتمل أن يكون في طريق الوقف فتيا، أنه برواية عطاء عن عائشة أنها أفتت بأن الاعتكاف لا يكون إلا بصيام، ولم تحتج إلى ذكر الدليل، ولو سئلت عن الدليل لرفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب أيضا يرد في المقابل على المالكية، فيقال أيضا العبرة بما أفتت به، فيمكن أن يكون هذا فتوى من عائشة رضي الله عنها، وحينئذ يكون مما يقال بالرأي. ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام هذه المسألة، أن لدينا مسائل اختلف هل هي من المرفوع أو من الموقوف. من ذلك قال ومما يختلف في كونه مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الراوي مضت السنة بكذا، أو من السنة كذا، ومثاله احتجاج أصحابنا أي المالكية على وجوب وجوب الفرقة بين المتلاعنين، بما روي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين. المتلاعنان هما الزوجان إذا ادعى الزوج على المرأة زنا، على زوجته زنا، أو أنكر نسب حملها أنه ليس منه، ولم يأتي بأربعة شهود، فإذا أتى بأربعة شهود أو كان ثم إقرار منها هي، أو لم يقع بينهما أصلا لقاء حتى يمكن حصول الحمل منه، فهذه الأمور التي لا يحتاج فيها إلى اللعان. لكن إذا لم تكن هذه الأمور وادعى الزوج على زوجته الزنا أو أن الحمل ليس منه، فقد شرع الله سبحانه وتعالى أيمانا تسمى أيمان اللعان، وهي خمسة أيمان يحلفها الزوج، وبعدها خمسة أيمان تحلفها الزوجة. فيحلف الزوج خمسة أيمان، أربعة يحلف فيها يمينا بالله: الله الذي لا إله إلا هو، ما هذا الحمل منه، أو لقد زنت. وفي الخامسة يقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي الموجبة. ثم بعد ذلك تحلف الزوجة أربعة أيمان: بالله الذي لا إله إلا هو، لقد كذب، وما زنت، وإن هذا الحمل منه. ثم تحلف الخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وقد ذكر الله ذلك في سورة النور، وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللعان مقتضٍ للتفريق بين المرأة وزوجها، وإذا حلفت هي حلفت الأيمان لم يكن عليها حد، سقط عنها الحد، وإذا حلف هو الأيمان كذلك لم يكن عليه حد الفرية أي القذف. واختلف في الفرقة بينهما، فرأى المالكية تأبيد الفرقة، أن الفرقة الدائمة، وأنه لا يحل له أن يرجع إليها بأي حال، لا برجعة ولا بعقد جديد، سواء دخل بها تزوجت بعده أو لم تتزوج، فيرون تأبيد حرمتها عليه. ويستدلون بهذا الحديث الذي روي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين. مضت السنة، فنسب ذلك للسنة، والسنة في الأصل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك في حكم المرفوع أو هو مرفوع. قد أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي في السنن الكبرى. وفيه: حضرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تلاعن المتلاعنين، فمضت السنة بعده المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا. هذا هو دليل التأبيد. والحديث صحيح، ولكن اختلف هل هو مرفوع أم لا. فالمالكية يرون أن هذا من المرفوع، أنه إذا قال مضت السنة أنه من المرفوع. ومثل احتجاج أصحابنا أي المالكية أيضا على مشروعية القنوت في صلاة الصبح، أي طيلة العام في السنة كلها. والقنوت هو الدعاء الذي يختم به الإنسان في آخر قيام من الصلاة، وعند المالكية يكون قبل الركوع في القيام من آخر ركعة من ركعتي الفجر، ويكون سرا. والقنوت هذا اللفظ جاء في اللغة لأربعة معان: جاء بمعنى السكوت، وقد فسر به قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين أي ساكتين، وكانوا يتكلمون قبل ذلك في الصلاة. قيل المعنى الثاني أن القنوت معناه القيام، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. ويطلق القنوت أيضا على العبادة والخشوع، ومن ذلك قول الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. كما يطلق القنوت على الدعاء، ومنه استعمال القنوت هذا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا يدعو على قوم، وهم عصية ورعل وذكوان الذين غدروا ببعث الرجيع. وأيضا روي عنه أنه قنت شهرا في الدعاء على قريش، ويسمي منهم أبا سفيان والحارث بن هشام. وبعد هذا الشهر نزلت عليه آية سورة آل عمران، وفيها نهيه عن ذلك، يقول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فتاب الله على أبي سفيان وعلى الحارث بن هشام، ودخل الإسلام وصحب في فتح مكة. وثبت عنه أيضا قنوت النوازل، وهو القنوت الذي يحصل عند نازلة من النوازل التي تنزل بالمسلمين، كوباء أو هجوم عدو أو انقطاع مطر أو سجن عالم أو أسر عالم أو نحو ذلك. فهذه النوازل التي يقنت لها، فيسن القنوت لها، وهو قنوت النوازل، وهو محل اتفاق من العلماء، ولكن اختلف فقط في موضعه. فحديث ابن عباس يقتضي أن قنوت النوازل يكون في الصلوات الخمس كلها، فيجهر به الإمام في الجهرية وفي السرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن عباس أنه كان يقنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيؤمن أصحابه من خلفه، وتأمين أصحابه يدل على أنهم يسمعونه، وذلك في السرية دليل على أنه كان يجهر به. أما القنوت الدائم في صلاة الصبح بالخصوص وحدها دون غيرها، فقد قال به المالكية والشافعية، وإن اختلفوا في محله. فالشافعية يرون أنه يكون بعد الرفع من الركوع، بعد الركوع في الرفع منه، وأنه يكون شهرا. والمالكية يرون أنه يكون قبل الركوع، وأنه يكون سرا. ويسن عند المالكية والشافعية لفظه الذي ورد، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفر بك أو من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. وقد روي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس أنهم كانوا يقنتون به في صلاة الفجر. وروي أنه كان سورتين في مصحف أبي بن كعب. وأما قنوت الوتر فهو ما رواه الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. والشافعية يرون أن القنوت في الصلاة لازم، وأنه إذا تركه الإنسان سهوا يسجد له. وعند المالكية لا يسجد له، بل هو من المندوبات. ولهم فيه خلاف على 4 أقوال، وهي التي نظمها أحد الفقهاء، فقال: قد شهروا أن القنوت يندب، وقيل سنة، وقيل يجب، وقيل لا يشرع في الصلاة، ذكره الرهوني عن ثقات. أقواله 4، لغاته 4، كذاك مندوباته. لغاته 4 أي معانيه في اللغة 4 كما ذكرنا. كذلك مندوباته عند المالكية 4، وهي أن يكون قبل الركوع، وأن يكون سرا، وأن يكون في الصبح خاصة، وأن يكون بالدعاء المخصوص الذي هو: اللهم إنا نستعينك. بقول ابن مسعود رضي الله عنه: القنوت في الصبح سنة ماضية. فعبد الله بن مسعود من أكابر الصحابة، من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: القنوت في الصبح سنة ماضية. فيحمل هذا على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن مسعود لا يحدث إلا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن محل هذا إذا ثبت ذلك عن ابن مسعود، ولا أراه يثبت عن ابن مسعود، وإنما روي هذا عن ابن أبي ليلى وعن بعض أصحاب ابن مسعود. فيقول المخالف وهم الجمهور يحتمل أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الجمهور أقصد الحنفية والحنابلة، أن يكون هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون من سنة من بعده، أي من سنة الخلفاء الراشدين، لأن ابن مسعود توفي في خلافة عثمان. والجواب عند أصحابنا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل السنن، فكانت أولى عند الإطلاق، إذا جاء الإطلاق يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن ذلك، أن يحمل كلام الراوي عليها، وبالأخص إذا ثبت، لو ثبت ذلك عن ابن مسعود، لأنه من كبار الصحابة ولا ينسب للسنة إلا ما كان عنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأدخل من ذلك في باب الإسناد أن يقول الراوي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، فهذا قطعا فيه رفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الراوي نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يذكر قوله صلى الله عليه وسلم. ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتشفيع الأذان، وأنه وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ورد أيضا أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة، إلا الإقامة أي إلا لفظ قد قامت الصلاة، وقد قامت الصلاة. وكذلك حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وحديث قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجاري، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعته ما لم يقسم. فيقول المخالف لم ينقل الراوي لهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله، فيكون هذا من فهم الراوي لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يكون دليلا لأنه مجرد فهم من الناقل. ومن الأمثلة الواضحة في هذا الباب حديث كريب عند مسلم، أنه لما قدم من الشام سأله ابن عباس بما رأيتم الهلال؟ قال رأيناه بالجمعة فصام معاوية وصام الناس، قال أما نحن فقد رأيناه بالسبت فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة 30، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محتمل لأمرين، أن يكون لدى ابن عباس سنة خاصة في ذلك، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يعتبروا إلا رؤيتهم، وأن لا يعتبروا رؤية الأمصار الأخرى البعيدة. والاحتمال الثاني أن يكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقد ثبت ذلك عنه، ففهم ابن عباس أن معناها لرؤيتكم له، لأن المصدر هنا مضاف إلى مفعوله، والمصدر إذا أضيف إلى مفعوله يقاس حذف فاعله، فهي من المواضع التي يقاس فيها حذف الفاعل. وكذلك حديث ابن عباس عند في عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وأيضا في المدونة أن ابن عباس سئل عن المسافر يأتم بالمقيم، فقال يتم معه تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يكون المقصود أن سنة أبي القاسم لدى ابن عباس في ذلك فيها شيء مخصوص، أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم يتم معه، أو أن يكون المقصود أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فيكون ابن عباس قد فهم من هذا الحديث أن المسافر إذا أتم بالمقيم يتم معه ولا يخالفه. وعموما هذان الاحتمالان واردان في كل هذه الأحاديث. فيقول المخالف لم ينقل الراوي له النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن لا يكون فيه دليل لو نقله، ويكون هذا فهما منه هو لقول آخر للنبي صلى الله عليه وسلم ولعموم حديثنا ونحو ذلك. والجواب أن ظاهر عدالة الراوي ودينه يمنع من ذلك، فالأغلب أنه إذا نسب الراوي شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه جازم بأنه قاله أو بأنه فعله، وحينئذ عدالته وعدالة الصحابة كلهم عدول، كذلك دينه وكلهم على دين يمنع من ذلك، يمنع من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والتقديرات المتوهمة لا تقدح في ظهور الدلالة، وهذا لا شك فيه مبالغة، لأن الأمر محتمل ولا يقدح في دين الراوي ولا في ثقته، لأنه إذا فهم هو أن هذا هو معنى الفتوى، هذا هو معنى الحديث، فيمكن أن ينسب ذلك إليه، كما قلنا في قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قوله تلك سنة أبي القاسم، وهكذا. ومن ذلك ما يتضمن الإسناد باللزوم، كما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر رضي الله عنهما من السابقين الأولين من المهاجرين، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث دون ذكر لفظه، لأنه قال: من صام يوم الشك، وهو اليوم الذي يشك هل هو نهاية شعبان أو هو بداية رمضان، هل هو 30 من شعبان أو هو الواحد من رمضان، هذا اليوم إذا غيمت السماء ولم يرى الهلال فاختلف فيه في أيام الصحابة رضوان الله عليهم، فجمهورهم يرون أنه لا يصام احتياطا أن يكون من رمضان، وإنما يفطر الإنسان، فإذا تبين أنه من رمضان وجب عليه قضاء يوم، وإذا تبين أنه من شعبان فلا قضاء عليه. وقد يصام لسبب آخر، كما إذا كان الإنسان يصوم الاثنين والخميس وكان هذا اليوم الاثنين أو الخميس فيجوز له أن يصومه، وكذلك إذا صامه نذرا، نذر أنه يصوم اليوم يوم قدومه أو يوم مجيئه فيصومه، وكذلك إذا كان عليه كفارة فصام هذا اليوم في كفارة الصيام، فلا يدخل ذلك في النهي. ولذلك يقول خليل بن إسحاق في مختصره في المذهب المالكي: وإن غيمت ولم يرى، غيمت السماء ولم يرى، فصبيحته يوم الشك، فصيم عادة وتطوعا وقضاء ولنذر صادف لا احتياطا، فيصام تطوعا ويصام قضاء ويصام كفارة ويصام لنذر صادفه لا احتياطا أن يكون من رمضان فلا يصام لذلك. وهنا هذا اللفظ: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، هذا واضح جدا في الرفع، أن لدى عمار حديث في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، وقد جاء هذا الحديث من غير رواية عمار وهو: من صام يوم الشك فليس منا. أما رواية عمار هذه ففي ضمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، لأن العصيان لا يكون إلا بفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه أو بترك ما أمر به. قال خاتمة: قد يعترض على السنة بأن الراوي خالف ما روى، قد يعترض على السنة أي على الاستدلال بالسنة بأن الراوي لها خالف ما روى، كما يحتج أصحابنا على أن غسل الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، فهذا دليل القائلين بتسبيع الغسل. وهذه المسألة وهي ولوغ الكلب في الإناء، سواء تعدد الكلب فكان عدد من الكلاب، أو تعدد الولوغ بأن ولغ كلب واحد عدة مرات، أو انفرد كان كلبا واحدا وولغ مرة واحدة، أي حرك أدخل لسانه في الإناء وحركه في الماء، هذا جاء فيه حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل أما حديث أبي هريرة ففيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، إحداهن بالتراب. وهذا هو لفظ مسلم في الصحيح. أما لفظ مالك في الموطأ والبخاري في الصحيح فهو: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، وحينئذ ليس فيه ذكر التتريب، وليس فيه لفظ الولوغ، وإنما فيه لفظ الشرب. وحديث ابن المغفل فيه: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ولفظ التتريب جاء فيه هذا الحديث الذي هو عند مسلم كما ذكرنا: إحداهن بالتراب، وجاء عند أبي داود أولاهن بالتراب، وجاء عند الترمذي أخراهن بالتراب، وجاء أيضا لفظ إحداهن أو أخراهن بالتراب، وجاء في حديث من المغفل: عفروه الثامنة بالتراب. فحصل الاضطراب في قضية التتريب. وكذلك عند مسلم فليرقه. وقد ذكر ابن عبد البر أن أهل الحديث أجمعوا على أن هذه اللفظة شاذة، وإن كانت عند مسلم الصحيح لكن لم يعمل بها أحد، فلا يجب إراقته، لكن لا يستعمل في الطهارة. والخلاف في نجاسة الكلب قد سبق، فذكرنا أن المالكية يرون أن الكلب طاهر لأنه حي، وأن الحياة هي علة الطهارة، والجمهور يرون أنه نجس. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نجاسته مغلظة لأنه أمر بغسل الإناء منها سبعا، وذلك بمس لسانه، فإذا كان ذلك في لسانه فذنبه وباقيه أولى بالنجاسة من لسانه، فذنبه أنجسه من لسانه. والحنابلة والشافعية يلحقون الخنزير بالكلب، فيرون أنه أيضا نجاسة مغلظة، فإذا ولغ الخنزير في الإناء فإنه يجب غسله سبعا، ويرون التتريب أيضا. وقد جمع النووي رحمه الله بين روايات التتريب، فقال إن رواية ابن المغفل فيها عفروه الثامنة بالتراب أن غسلة من الغسلات ستكون بماء وتراب، فتعد بمثابة غسلتين لاجتماع الماء والتراب فيها. ومالك رحمه الله أخذ بالتسبيع ولم يأخذ بالتتريب، للاضطراب في التتريب عنده، ولذلك لم يرويه في الموطأ. والجمهور أخذوا بالتتريب. والحنابلة والحنفية الحنفية رأوا أن لم يأخذوا بالتسبيع، لأنهم يرون أن نجاسة الكلب كنجاسة غيره، كغيره من النجاسات، وهذه تطهرها 3 غسلات منقية، وهذا في كل النجاسات. وعند المالكية أن النجاسة تطهر ولو بغسلة واحدة إذا أنقت، ولا يشترط أن يكون ذلك 3 غسلات. فلذلك قال: فليغسله سبعة. فيقول أصحاب أبي حنيفة: هذا يرويه أبو هريرة، وقد صح عنه أنه كان يفتي بغسل الإناء من ولوغ الكلب 3، وإذا خالف الراوي روايته كان ذلك قدحا في الحديث عنده، إذ لو كان معمولا به لما خالفه الراويه، وهو من فقهاء الصحابة الكرام رضوان الله عليه. لكن يجاب عن ذلك بأن العبرة بما روى لا بما رأى، وأبو هريرة روى التسبيع، فالعبرة بما روى لا بما رأى. وأيضا ليس مقتصرا عليه، ليس التسبيع خاصا به برواية أبي هريرة، بل قد رواه أيضا ابن المغفل كما ذكرنا، عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. والجواب عند أصحابنا أن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، أي أن العبرة بما روى لا بما رأى، فلعله خالفه باجتهاد، وحينئذ اجتهاده غير مقبول في مقابل النص، فهو مردود، وذلك لا يجب علينا اتباعه، بل إنما يجب علينا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من عنده. فهذا تمام الكلام في السند. بهذا نكون قد أنهينا الكلام فيما يتعلق بالسند. ثم قال: الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضح الدلالة. نذهب الآن إلى الكلام في الدلالة، لأننا ذكرنا أن الدليل النقلي يبحث فيه من جهتين، من جهة الورود ومن جهة الدلالة. جهة الورود هي الإسناد، وقد ذكرنا البحث فيه. أما جهة الدلالة فهي معناه، فهو ينقسم إلى قسمين: إلى واضح الدلالة وإلى خفي الدلالة. فبدأ أولا بواضح الدلالة، فقال: الباب الثاني في كون الأصل النقلي متضحة الدلالة. متضحة الدلالة أي واضح المعنى المقصود. قال: أعلم أن اتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فالمتن إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام. فاتضاح الدلالة يختلف باختلاف المتن، فإن كان قولا فالأقوال فيها ما هو واضح وما هو خفي، وسيأتينا التوزيع ذلك. فعند المتكلمين من المالكية والشافعية والحنابلة أن واضح الدلالة ينقسم إلى قسمين: إلى نص وظاهر، وأن خفي الدلالة ينقسم إلى قسمين وهما المجمل والمتشابه. وعند الحنفية واضح الدلالة ينقسم إلى 4 أقسام، وهي المفسر والمبين والنص والظاهر. وعند الحنفية أيضا خفي الدلالة ينقسم إلى 4 أقسام، وهي الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه، وسيأتي بيانها إن شاء الله. فالمتن معناه الصلب، صلب الكلام، لأن الإسناد خارج صلب الحديث، وإنما هو رواته. أما المتن الحديث أي صلبه، سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا، فهذا هو المقصود، هو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. المروي هو الذي يسمى متنا. إما قول وإما فعل وإما تقرير، فهذه ثلاثة أقسام، لأنها أقسام السنة التي يحتج بها عند الأصوليين، لأننا سبق أن عرفنا السنة عند الأصوليين بأنها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا للحكم الشرعي. وأما الصفات أو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصف خلقي أو خلقي فلا يستدل به عند الأصوليين، فلا يدخل في نطاق السنة المستدل بها عندهم. القسم الأول القول. يعلم أن القول يدل على الحكم من جهتين، من جهة منطوقه ومن جهة مفهومه. القول يدل على الحكم لأنه المقصود به، من جهتين عند الأصوليين هنا: جهة منطوقه وجهة مفهومه. لكن يدل على الحكم أيضا من جهتين أخريين، وهما جهة اقتضائه وإشارته وإيمائه بالإضافة إلى جهة رابعة، وهي جهة معقوله. فاللفظ يدل على الحكم من 4 أوجه: من جهة منطوقه، ومن جهة مفهومه، ومن جهة مقتضاه وإشارته وإيمائه، ومن جهة معقوله وهو القياس عليه. فالمنطوق معناه ما جلب الكلام له ودل عليه لفظه، والمفهوم ما لم يجلب الكلام له ولكن فهم منه، فلا يدل، لا يقتضيه نفس الكلام، ولكن لا أقصد ليس هو من معنى الكلام، ولكن الكلام يقتضيه فقط. فقسم الكلام في هذا إلى جهتين: الجهة الأولى جهة المنطوق. قال: أعلم أن النظر في دلالة المنطوق قد يكون في دلالته على الحكم نفسه، وقد يكون في دلالته على متعلق الحكم. فهذا البحث في دلالة المنطوق ينقسم إلى قسمين: دلالته أي المنطوق على الحكم نفسه، وكذلك دلالته على متعلق الحكم، وقد يكون على أصل مشروعية الحكم، وقد يكون على متعلقه، وهو ما يتعلق به زمانا أو مكانا أو ظرفا، ظرفا زمانيا أو مكانيا أو صفة أو شرطا أو غير ذلك. والحكم يتعلق بالمحكوم عليه، الحكم الشرعي يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، وبالمحكوم فيه وهو الفعل. ثم الفعل قد يتعلق بما يتأدى به، أي بآلته كالماء والصعيد في الطهارة، وكالرقبة والإطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى فيه زمانا كأوقات الصلاة والصيام، ومكانا كالحرم وعرفة والمساجد. وهذا هو الظرف. فإذا الحكم يتعلق بالمحكوم عليه وهو المكلف، ويتعلق بالمحكوم فيه والمحكوم فيه هو الفعل. والفعل وجه تعلق الحكم به إما أن يكون يتعلق ب ما يتأدى به كشروطه كالماء والصعيد في الطهارة وكالرقبة والإطعام في الكفارة، وقد يتعلق بما يتأدى فيه أي في ظرفه زمانا أو مكانا كأوقات الصلاة والصيام، أو مكانا كالحرم بالنسبة للطواف، وكذلك كعرفة بالنسبة للوقوف، وكالمساجد بالنسبة للاعتكاف والصلوات صلاة الجمعة وما فيها من الأحكام. وبالجملة فهي متعلقات للحكم بعيدة، هذه الأمور المتعلقات للحكم بعيدة، فلذلك انحصر الكلام في هذه الجهة في الدلالة على الحكم وفي الدلالة على متعلق الحكم. فالبحث فقط سيكون هنا في الدلالة على الحكم، دلالة المنطوق على الحكم، وفي دلالة المنطوق على متعلق الحكم. الطرف الأول وهو في الدلالة على الحكم، قال: اعلم أن اللفظ الدال على الحكم بمنطوقه قد يكون أمرا، وقد يكون نهيا، وقد يكون تخييرا. فإذا جاء أمر من الشارع وهو اللفظ الدال على الحكم، فإما أن يقتضي فعلا مأمورا به، وإما أن يقتضي تكفا أي تركا للفعل المنهي عنه، وإما أن يقتضي تخييرا وهو الإباحة. القول الأول في الأمر، فالأمر هو من مقتضى المنطوق، وهو أن يقتضي اللفظ حكما هو أمر الشارع بفعل من أفعال المكلف. والكلام فيه ينحصر في مقدمة وعشر مسائل، هذا الكلام في الأمر ينحصر في مقدمة وفي عشر مسائل. فالمقدمة هي في حد الأمر أي في تعريفه وفي صيغته الدالة عليه. أما حده أي تعريفه فهو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء. الأمر هو القول الدال على طلب الفعل على جهة الاستعلاء، هذا التعريف هو الذي اختاره المؤلف. ولكن الذي يترجح أن الأمر أعم من ذلك، وأنه لا يشترط فيه قصد الاستعلاء أو العلو، وإن علو أو الاستعلاء انتفى. فالقول باشتراط ذين ضعف، قول باشتراط ذين في الأمر مضاعف، لأن الأمر معناه طلب الفعل، هذا تعريفه الحقيقي هو طلب الفعل. وهذا الطلب إن كان من الأعلى سمي أمرا، وإن كان من الأدنى سمي دعاء، وإن كان من المساوي سمي التماسا. وطلب الأعلى من الأدنى هو الذي يسمى أمرا كأمر الشارع للمكلفين. وأما صيغته، صيغة الأمر أي ما يدل عليه، فهي في الأصل صيغة فعل أي صيغة فعل الأمر، وهي سواء كان بلفظ فعل أي بوزن الثلاثي أو الرباعي أو الخماسي أو السداسي، فكل الأفعال يستعمل منها الأمر، وكل الأوزان يستعمل منها الأمر. فمن الثلاثي مثل اجلس، قم، اشرب، صلي، ومن الرباعي أقم الصلاة، أكرم جارك، علم أهلك، ومن الخماسي مثل تعلم، ومن السداسي مثل استخرج كذا. فكلها يطلق عليها صيغة فعل، ولا يقصد هنا وزن فعل عند أهل التصريف، بل يقصد بها فعل الأمر، وهي مستعملة في اللغة في 15 موضعا. هذه الصيغة وهي صيغة الأمر في اللغة، صيغة فعل في اللغة أي فعل الأمر، تأتي ل15 معنى، والواقع أنها أكثر من ذلك، تأتي لأكثر من هذا، لكن هذا الذي ذكر المؤلف. أحدها الأمر، وذلك من قوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا دال على طلب فعل ما ذكر. والثاني الإذن، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هنا فعل أمر، لكن لا يقصد بها وجوب الصيد ولا ندبه للذي أحل من الحج أو العمرة. وهذه المسألة ستأتينا وهي مسألة الأمر بعد النهي. والثالث الإرشاد، كقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، فقد قيل إن ذلك ليس على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الإرشاد، والمسألة فيها خلاف بين الجمهور والظاهرية، إن ذلك إرشاد لمصالح الدنيا. والرابع التأديب، كقوله تعالى كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مما يليك يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سمي الله هذا مطلوب مأمور به، وكذلك كل بيمينك هذا أيضا مأمور به، لكن كل مما يليك اختلف فيه، فقيل هو كذلك أمر مقتض للندب أو الوجوب، وذلك إذا كان الإنسان يأكل مع غير أولاده وأهل بيته، فإذا كان يأكل مع أولاده وأهل بيته فلا يجب عليه الأدب معهم ولا يندب له، لذلك له أن يأكل من غير ما يليه، هذا هو الأدب أن يأكل الإنسان مما يليه. ويفارق الإرشاد أي التأديب، يفارق الإرشاد بأنه لحق الغير، فالإرشاد لحق الإنسان نفسه أشهدوا إذا تبايعتم لئلا تضيع حقوقكم، أما كل مما يليك فهذا لحق الغير، هو تأديب لك لأداء حقوق الغير. والخامس التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون خبير، اعملوا ما شئتم هذا ليس أمرا للمكلفين أن يعملوا ما شاءوا من المعاصي والآثام، بل المقصود تهديد لمن عمل ما شاء فمهدد بأن الله له بالمرصاد. والسادس التسوية، كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، فاصبروا هنا لا تدل على الوجوب لأنه قال بعدها أو لا تصبروا، فدل ذلك على أنه للتسوية، أنه سواء صبرتم أو لم تصبروا فالأمر نافذ. والسابع الإهانة، وذلك كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فالمقصود بذق هنا إهانته بإجراء العذاب عليه، نسأل الله السلامة والعافية. والثامن الاحتقار، كقوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون بعد إسلامهم يقضي ما أنت قاض، فلا يأمرونه أن يقتلهم ويصلبهم، ولكنهم يقولون له إنه لا يقدر على شيء إلا إذا كان قد كتبه الله عليه، قال اقضي ما أنت قاض احتقارا له. والتاسع الامتنان، كقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، فليس هذا أمرا لوجوب الأكل من الطيبات، بل هو امتنان أن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذه النعم. والعاشر الإكرام، كقوله تعالى ادخلوها بسلام آمنين، فهذا إكرام الملائكة لأهل الجنة عند دخولهم، وكذلك قول يوسف عليه السلام فيما حكى الله عنه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ذلك إكرام لأهله. الحادي عشر التعجيز، كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فليس هذا أمرا لهم أن يختلقوا سورة مثل سور القرآن، بل المقصود أنهم عاجزون عن ذلك، فهذا هو التعجيز والتحدي. الثاني عشر الدعاء، كقوله تعالى فاغفر لنا وارحمنا، فهذا ليس أمرا وإنما هو دعاء وهو طلب الأدنى من الأعلى. والثالث عشر التكوين، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذا للتكوين، وهي كلمات الله التي لا يتعداهن بر ولا باجر، وهي الكلمات التكوينية. الرابع عشر التمني، كقول امرئ القيس: ألا أيها الليل الطويل، وألنج لي بصبح وملي إصباح منك بأمثلي. فقال: ألنج لي، هذا ليس أمرا بمعنى الطلب، والمقصود به فقط أنه يتمنى أن ينجلي الليل وأن يأتي الصباح. والخامس عشر زاده بعضهم، وهو الإنذار، كقوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا تهديد لهم إذا عادوا إلى أكل الربا بحرب من الله ورسوله. ورده بعضهم إلى التهديد فقالوا: الإنذار داخل في نطاق التهديد. وهذه المعاني كلها يكون الأمر فيها مجازا، وهو حقيقة في الأمر الذي هو طلب إيقاع الفعل فقط، ما سوى ذلك كله يكون مجازا. ونقف عند هذا الحد، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا.